بداية واقع من حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مساكم الله بالخير وحياكم الله إنما كنتم ومع حلقة جديدة من برنامجكم وفقرتكم زد خيرك. أرحب بكم في هذه الحلقة وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت. حياك الله الشيخ إبراهيم, سعيد بك.
يا هلا الشيخ ناصر, حياك الله.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك فيك.
من الحساء إلى الرياض على طول.
والله أن مسيرين عليكم اليوم من المشرق.
ما شاء الله, الله يحييك.
اللهم
يا مرحبا فيك شيخ. مشاهدينا اليوم راح نطرح موضوع جميل ويهم الآباء والأمهات المربين والمربيات, كل منا حريص على أولاده كل الحرص ويريدهم في يوم الأيام أن يكونوا لهم شأن, ولكن هل هذا الأمر سهل وإلا في صعوبة؟ في الحلقة راح نتعرف على تربية الأبناء, أبناؤنا إلى أين, هذا هو عنوان حلقتنا وموضوعنا في هذا اللقاء. سيفيدكم إن شاء الله فضيلة الشيخ عبر محاور متعددة, خلكم قريبين وتابعوا أول بأول, واللي عنده سؤال أو أي طروحة يتجه في تويتر وهاشتاج زد خيرك, يطرح أي أمر يعني يريد أن يشاركنا ويضيف في هذه الحلقة أو أي سؤال نوجهه للشيخ إبراهيم بوبشيت. حياك الله شيخنا من جديد.
الله
تربية الأبناء, أعتقد يعني كلنا بحاجة إلى أن نربي أبنائنا خير تربية, ولكن أحيانا ربما مع الدنيا وزخرفها وزينتها وانشغال الناس فيها ربما قصرنا. الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا, فنستمتع بهذه الآية ولما نتذكر الأبناء ننبسط ونسفهل ونرتاح لأن عندنا أبناء ونقول الله قال أنها زينة. لكن هل الأولاد فقط زينة في الحياة الدنيا وإلا ربما يكونوا غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على رسوله.
أما بعد, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء ينطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا, قيل وما رياض الجنة يا رسول الله, قال حلق الذكر. فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس مجلس ذكر وخير نستفيد منه جميعا ونقطف ثماره أيضا, نحن ليس في هذه الحلقة إنما نقطف ثماره أيضا في الدنيا ونقطف ثماره بإذن الله في الآخرة.
آمين.
في كل من يتعلم هذا العلم أو يستفيد من هذا الخير بإذن الله عز وجل. أقول لكل مشاهدين والمشاهدات جميعا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
عندما تقرأ هذه الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا,
نعم,
تدرك أن الله عز وجل قال بعده والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
نعم.
هو في الحقيقة ربنا سبحانه عندما ذكر دعاء الصالحين قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين,
نعم,
واجعلنا للمتقين إماما. أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل عليك أن يجعلك قرة عين أنت أولا,
نعم,
لأهل بيتك,
نعم,
قبل أن يكونون هم قرة عين لك,
نعم,
أن تكون أنت أيها الأب قرة عين لهم,
نعم,
فالزوجة تفتخر بك.
يا سلام.
إن ذهبت إلى أهلها, إن ذهبت في مجتمعها, إن ذهبت بين صحباتها بين جماعتها افتخرت بأنك زوجها,
نعم, رفع رأسها للزوجة.
وإن ذهب ولدك إلى مدرسة أو ذهب ولدك إلى جامعة أو ذهب إلى عمل افتخر بك أيضا حتى بين أصحابه أنك أنت قرة عين له.
يا سلام.
فإذا أنت أنشأت هذه القاعدة الأولى انتقلنا إلى القاعدة الثانية,
هي أنت البداية, هي الأب.
أنت البداية,
نعم,
ونحن في قناة بداية,
بداية, نعم,
نعم. فكلمة زد خيرك حقيقة أعجبتني كثير,
نعم.
كيف يمكن أنت أن تكون أيها الأب, ليس زينة الحياة الدنيا لك هؤلاء الأبناء, بل زينة الدنيا وزينة الآخرة أيضا,
نعم,
زينة لك حتى بعد أن تلقى الله عز وجل, زينة لك في الآخرة. عندما جاء في الحديث الصحيح يقول العبد المؤمن يا ربي حسنات ما فعلتها, حسنات ما فعلتها أن لك, قال هذا من ولدك الصالح.
الله أكبر.
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا مات ابن آدم قال انقطع عمله إلا من ثلاث, قال ولد صالح
يدعو
له. وأعظم نعمة أن يرزقك الله عز وجل ولدا صالحا يدعو لك, لا بل يجري لك الحسنات.
يا سلام.
بل يجري لك الخيرات.
نعم.
والله أقول لكل أب مع بداية هذا اللقاء هذه الحلقة,
نعم,
استشعر أن هؤلاء الأبناء هم زينة لك أنت, لكن والله هم مفخرة لك أنت,
نعم,
بصلاحهم تصلح أحوالك وبسعادتهم تسعد أحوالك. نعم، لأنك إذا كنت قرة عين وهم قرة عين لك، زوجتك هذه لما تكون قرة عين لك أنت تجد من خلالها السعادة، تجد من خلالها الراحة، تجد من خلالها الطمأنينة، تجد من خلالها الفرح، تجد من خلالها البهجة، تجد من خلالها السرور. أعظم نعمة، أعظم نعمة. نعم، لذلك علي رضي الله عنه وأرضاه لما رأى عود السواك في فم فاطمة قال: لقد حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خشيت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. نحن بحاجة اليوم أن نستشعر أن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، لكن أنت تشم رائحة امرأة بإيجابياتها أم بسلبياتها؟ تعيش معها أنت بأي شيء، بأي ذكرى، بأي شيء. وقفت يوم الأيام على إحدى المؤلفات فإذا برجل يعني وقع بينه وبين زوجته خلاف، فنام ذلك الرجل، فلما نام ذلك الرجل تخيل أن امرأته ماتت.
طيب،
رأى في المنام أن زوجته ماتت.
نعم،
وكيف يعني دفنها وكيف شيعها وكيف حالها، وقال لعلي استرحت. فجاء البيت وكيف سوف يدير الأولاد وكيف سوف يدير البيت وسوف يدير الأمور، كد أنه هو بالليل متشاجر معها.
نعم،
يعني ما رقد إلا. طبعا الرجل إذا توقع الشجار بين الزوجين من حكم الله عز وجل أن الرجل ينام والمرأة لا تنام.
سبحان الله.
يقول: فعشت كآبة عجيبة في منامي وحالي وأمري.
سبحان الله،
بصورة غريبة جدا. يقول: سبحان الله العلي القدير، فاستيقظت.
أيوه،
فحمدت الله أن الذي رأيته كله إيش؟
حلم،
كان حلما.
نعم،
كله حلما.
نعم،
فإذا بي أطالع زوجتي وأراها مستيقظة دمعتها على خدها، فقلت: ما الذي يبكيك؟ قالت، يعني تخيل هو نايم الآن مزعلها. أصلا فقالت: والله رق قلبي وأنا أراك وأنت نائم وأنت تتحرك وتصرخ.
عجيب.
فدمعت عيني أني لا أستطيع أن أفعل لك شيء وأريد أن أوقظك،
يا الله،
لكنني تزاعلت معك.
كابرته.
يقول: فأدركت حقيقة قمة ما تجده في قلبها لي.
يا الله.
ها؟ وأدركت أنني أخطأت بخطأ كبير. ويوم أن يكونون أولادك قرة عين لك فقد حل بك الخير كله.
الله،
لذلك الله. أنت عليك بهذا الدعاء أن تدعو الله جل في علاه دائما أن يصلح الله أولادك.
يا سلام.
وأن يبارك الله لك فيهم. لأن الله قال في آخر آيات المواريث قال: لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا. أنت اليوم عندك 10 أولاد.
نعم،
بنات وأولاد، لكن لا تدري من هو أقرب لك.
صحيح.
من هو أنفع لك، من هو أصلح لك، من هو الذي سوف يضفي على حياتك حياة لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى.
شيخنا، أنت سبحان الله في بداية حديثك الآن لازلت منطلق، يعني عيشتنا أجواء وحلقت بنا في جو أسري جميل فيه المودة، فيه الرحمة، فيه الرومانسية بين الزوج وزوجته. يعني خلي بأدخل في هالموضوع شوي، هل هالأمر لما الزوج والزوجة بينهم لطف، بينهم محبة، مودة، رحمة، هل يعود ممكن على الأبناء والأولاد في البيت كذلك بأن يكونوا صالحين إذا رأوا الأب والأم؟
الحياة في البيت مثل الشاشة.
إيه،
شفت الشاشة؟
نعم.
الأبناء يرون أباء والدهم ووالدتهم مثل الشاشة.
طيب،
يطالعون فيهم كل شيء،
كل صغيرة وكبيرة،
كل شيء يطالعون فيهم.
طيب،
لذلك الله جل وعلا لما قال: فبهداه مقتده. نحن اليوم عندنا أزمة قدوة.
الله،
نعيش نحن اليوم أزمة قدوة داخل بيوتنا.
الله المستعان.
الأب إذا أردناه الآن أن ينشئ ذرية على أي طبع، نقول لهذا الأب: أنت وش طبعك؟ أنت ما هو تخطيطك؟ أنت ما هو طموحك؟ ما هي أمنياتك؟ إذا كان الأب ما عنده طموح، ما عنده أمنيات، ماذا يغرس في أبنائه؟ الحين لو جئنا لإنسان مزارع وقلنا له: ليه علامك ما تزرع هالأرض؟
طيب،
وش بيقول؟ بيقول: والله ما عندي رأس مال.
طيب.
الأب في البيت رأس ماله العلم والثقافة والأخلاق والأدب والاحترام،
تعامل.
نعم، كلها هذه رأس مالك.
يا سلام.
فأنت المزارع الذي لا يستطيع أن يجعل أرضه ويحرثها فأنت اليوم كذلك إن لم يكن عندك علم ولا ثقافة ولا أدب ولا أخلاق وقبل ذلك كله ولا دين، كيف تستطيع أن تربي أولادك؟
يعني الأولاد
كيف تقوم بهم؟
يتشبهون بأبائهم.
نعم. لذلك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. أي ترك تربيتهم اليوم للحياة، للطبيعة، للشارع، للقنوات، للبلاي ستيشن، لقنوات التواصل. هذه لا تدير الأمور. لابد نفهم شيء نحن اليوم أننا أمام النص، كما يقول صاحب كتاب هذا دينه، يقول نحن اليوم أمام نصوص، هذه النصوص يختلف من يفسرها.
صحيح.
فالحياة اليوم تحتاج من يفسرها، من يقربها من قلوب هؤلاء الأبناء. صحيح. نحن اليوم إذا كنا نريد هذا كله لابد أن نفكر أن أبنائنا وبناتنا اتعب لهم في أول الحياة، ترتاح بهم في آخر الحياة، أنفق عليهم في أول الحياة من جهدك، من وقتك، من طاقتك، من كل شيء. بعضنا في أول الحياة يا في تجارة صباح ومساء، وسفر صباح ومساء دون عناية. مش العيب في السفر، ولا العيب في التجارة، ولا العيب في التفرغ للعلم، ولا العيب في التفرغ في الدعوة، لكنه لا يعلم عن الحال. ثم يأتي بعد ذلك يريد أن يربي الولد في الثانوية، أو يربي الولد في الجامعة، أو يقول أبنائي كبار الآن ما يطيعون. نقول له أين أنتم عنه؟ أين أنت عنه وهم صغار؟
يا الله.
أين واقعك معهم وهم صغار؟
مشغول.
ماذا رب؟ أيوة
مشغول.
فلذلك لا تظن أن إعطاء المال أو المسكن الفاره هو يثري. أنت ما الفائدة أنك أنشأت 20 عمارة على طريق العلية، أو أنشأت أحسن برج بالدمام، أو أنشأت أحسن ناطحة سحاب بجدة، لكنك أنت من تسكن فيها؟ من سوف يديرها بعدك؟ فكر معي. من سوف يديرها بعدك؟ لابد أن يديرها هؤلاء قرة العين لك.
نعم.
ماذا هؤلاء أنت ربيتهم عليه؟ ماذا علمتهم عليه؟ التقيت بنماذج. أنا ما ودي أتكلم عن النماذج السلبية. أحد الجماعة ذهب ولده لكي يدرس مضطرا، لأنه في الجامعة في تخصص معين، ذهب إلى أمريكا. والله ذلك الرجل رافق ولده لكي ينهي هذه القضية التي هي في الإجازة. بعض الناس ينفق على أولاد نفقة ويريحهم راحة ويعلمهم تعليم ويتابعهم متابعة لا مثيل لها. لذلك أم الزبير لما عابوا عليها وقالوا أنت تكثرين ضربه وتأنيبه، قالت من قال أضربه فقد كذب، إنما أضربه لكي يجد ويهزم الجيش ويأتي بالسلب.
يا الله.
تربية جادة.
يا سلام.
نحن اليوم نحتاج إلى هذه التربية الجادة.
نعم.
إذا كنا لابد أن نفكر أبناؤنا إلى أين اليوم. أنا بودي أن أسأل المسؤول، الأمير، الوزير، ودي أسأل التاجر، العالم، المعلم، الموظف،
المشغول، المشغول عن أبنائه.
أي إنسان شيخ، أي إنسان، أبناؤك إلى أين؟ اسأل نفسك. أبناؤك إلى أين؟
ممكن
أين يتجهون في دراستهم، في أخلاقهم، في أدبهم؟ حتى لا نتفاجأ يوم من الأيام أنك تفاجأت بمفاجأة كبيرة أو غيرها. نحن أصبحنا اليوم أمام مفاجآت الحياة بطريقة غريبة جدا.
صحيح.
من جميع النواحي. وهذا يعني سبحان الله العلي القدير، يعني شيء غريب جدا. والسبب الرئيسي ما هو؟ نعود إلى مشكلة رئيسية وهي عدم التوافق أيضا الأبوي. يعني الزوج والزوجة مشكلتنا اليوم ما يفكرون أن الحياة مشروع حياة. يعني خلال الأسبوع هذا أنا الحين مثلا شخصيا عندي كم حالة، حالات عديدة جدا. هذه يقول الزوج تركت البيت وتركت الأولاد وراحت، وهذا يقول زعلان علي، وهذه زوجها خذها ودها بيت أهلها وتركها، والآخر ما يدري عياله وين، والآخر تقول لي أكثر من 10 سنوات الآن لا يدري عنه ولا يدري عن أولاده، والرابع والخامس والسادس.
الله المستعان.
أخي الكريم، هل هذه حياة؟ أنا بودي أن أسأل هذا الإنسان. أبنائك، اسمعها، أبنائك ما تعرف أين، ولا تعرف أين ذهبوا، ولا تعرف وين راحوا،
من متى يا شيخ،
ولا تعرف وين يدرسون ولا يتعلمون. يقول لي بعض الأبناء كبار الآن، يقول لي والله لا تلومني يا شيخ إذا كنت لا أمت بأي قرابة لأبي، لأنني والله إلى أن تخرجت من الجامعة وأنا والدي ما أعرف وين هو، ولا يقابلني ولا يستقبلني.
طيب أنا شيخ بدخل معك بجزئيات علشان يعني كل من يشاهدنا الحين يستفيد من جميع الجوانب. الآن من متى أبدأ بتربية أبنائي؟ من متى؟ هل من عمر مثلا معين 5 سنوات وإلى متى؟
لا يهمني حنا الأسلوب الفلسفي. أنا لا أدعو إلى قضية لا ما يرده بعض الناس.
خلني أقولك شيء بس، لأن الآن البعض يقول إذا وصل ابني، أنا أعرف أشخاص يقول إذا وصل ابني إلى سن الثانوي تخرج من الثانوي أنا ما لي علاقة فيه نهائيا، خلاص هو رجل يتصرف كيف ما شاء، تعبت عليه وربيته وأشغلت نفسي عليه في الصغر، بالكبر الآن ليس لي علاقة. علشان كذا أسأل، من متى أبدأ في التربية متى أنتهي؟ هل في نهاية ولا؟
أنا أرى أنها لها نهاية.
لا لها نهاية.
نحن عندنا أربع قواعد.
طيب.
عندنا نتائج فورية.
إيه.
وعندنا نتائج قريبة المدى.
طيب.
وعندنا نتائج متوسطة. وعندنا نتائج بعيدة المدى.
إيه.
فعندك أنت في تربيتك التي تعيشها مع أولادك نتائج فورية، ذاكر نجح.
حلو.
أمرته أطاعك.
يا سلام.
عندنا نتائج بعيدة المدى، قالوا قصدي قريبة المدى. قريبة المدى هذه النتائج من سنة إلى خمس سنوات.
آه.
فأنت ولدك الآن إلى خمس سنوات تقعد تدير معاه بعض الأمور التي تعين على إدارة حياته.
صحيح.
مأكلة، مشربة، أموره. ثم متوسطة المدى قالوا من خمس سنوات إلى 25 سنة.
آه.
منذ ما يبدأ التعلم.
آه.
ويشق طريق الدراسة.
حلو.
هذه مرحلة بعيدة المدى، أنت لما تربيه في أول ابتدائي أو الروضة أو التمهيدي تربي أنت، وأنت لا تنتظر النتيجة اليوم، تنتظر نتيجة 25
ايه.
24 سنة عمره، يعني تخرج وعمره 23-24 سنة، فأنت قاعد الآن تغرس الآن كل ما تقدمه لن تقطفه الآن لن تقطفه الآن. ثم عندك نتائج بعيدة المدى بعد 25 سنة إلى أن يلقى الله وأتلقى الله أنت.
يا الله.
إذن لا نهاية
يعني بشكل دائم.
لذلك لقمان أعطانا درس، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
آه.
قال ابن الجوزي رحمه الله أراد أن يربي ولده على عزم الأمور، أي أعالي الأمور.
يا سلام.
فكيف تربي الولد على أعالي الأمور اليوم؟ تعالي الأمور في كل شيء. إذا كنا فعلا فولدك اللي بخمس سنوات لا اهتمامات، أعطيك مثال بسيط.
نعم.
بخمس سنوات لو وديته البقالة وخدت له حلويات تعتبر أعظم لحظة سعادة في حياته.
صحيح.
صح ولا لا؟
صح.
بخمس وعشرين سنة هديته تختلف.
صادق.
شفت الفرق؟
أي والله فرق.
إذن هناك فرق في الاهتمامات.
صحيح.
بأربعين سنة في فرق في الاهتمامات، بخمسين سنة في فرق في الاهتمامات.
صحيح.
إذن نحن هل نحن نحسن هذه الإدارة؟ نحن مشكلتنا اليوم تاركين الأبناء في البيوت أو الأولاد مع الأصحاب دون أن يكون منا نحن توجيه. والمشكلة في التوجيه، لا تستطيع أن توجه وأنت لا تملك التوجيه.
طيب.
النظرة البعيدة من يملكك؟
من
يملك؟ الإنسان الذي يتقن المهارة. فمن يعرف أن هذا العمود الآن يتحمل البناية هذه أو لا يتحملها؟ المهندس المتخصص.
طيب.
هو الذي يستطيع أن يفتي. لكن أب اليوم هو علاقته مع زوجته ضعيفة، كيف يمكن يكون علاقة مع أولاده؟
هذه المهارات هي
هذه مهارات مهمة هي جدا.
يعني اعتقدت أنك تقصد أن الإنسان يحضر دورات تدريبية ويطور نفسه
بعد إدراك المدة.
هي.
أول نقطة، هل أنت مع زوجتك وقعت اتفاقية ولا ما وقعته؟ هنا السؤال.
طيب.
هل يوجد بيني وبين زوجتي شراكة مشروع أم لا يوجد؟ للأسف شيخ ما عندنا اتفاق شراكة مشروع. ما عندنا. يعني أعطيك مثال بسيط.
بسطها.
أنت الآن مثلا موظف وعندك شيء تجاري.
طيب.
الذي يدير لك هذا المشروع بإدارة ناجحة. إيش تقدم له أنت من مميزات؟
ما راح أقصر معاه أكيد.
إيش تعطي؟ عطني أنت إيش تعطي؟
الموظف يعني؟ زيادة في راتب، مكافآت مثلا شهرية.
مكافآت وبعد.
يعني مثلا إجازة مثلا يعني.
تذاكر سفر.
تذاكر سفر.
مثلا. إيه؟ بدل سكن.
ممكن.
طيب أسألك بالله. التي تدير مشروعك في البيت. زوجتك التي تدير مشروع أحسن مشروع لك في الحياة.
يا سلام.
ماذا قدمت لها أنت؟
يعني قارنتها أنت في مجال العمل.
ما نقدم بعضنا الآن بخيل جدا والله، تموت زوجته جوعا لا يقدم لها شيئا.
عجيب.
تموت جوعا. لا يعطيها مصروفا ولا ولا يذهب بها ولا ليس أنا في صف النساء كما يظن البعض.
هذا واجب عليها. لا تقوم به.
يا أخي الكريم يا أخي الكريم، نحن اليوم لو أتيت بخادمة أو عاملة في بيتك أنت، لو أتيت بعاملة كم سوف تنفق عليها؟ في السنتين لا يقل عن 35,000 ريال.
صحيح.
35,000. هذه الزوجة الآن مو سنتين، 10 سنوات وهي تخدم وتكرف، زوجة وأم وعاملة ومربية ومدرسة وكل الوسائل تقوم بها.
بيقول البعض ما قصر معاها، أعطيها وأنفق عليها.
شو أعطيها؟
يعني احتياجاتها أغراضها. أنت تقصد مثلا مكافآت؟
أنت اليوم ما شاء الله في صف أنت.
النساء.
النساء.
أنت كانك ضدهم عشان كذا أوقف معك.
الذي يريد أن أصل إليه من نتيجة، أنا أقول أحسن إن الله يحب المحسنين.
طيب.
يا أخي ما قلت لك أنا أحسن بالمال، لكن أحسن بالقول الحسن. أحسن بالشكر.
يا سلام.
يعني يوم من الأيام اتخذت المباركة، أنا عندي قرار مع أحد العيال، فجئت وقلت والله جزاك الله خير. بعد يوم يومين قلت جزاك الله خير، كان القرار ممتاز. ما تتخيل قد الأنس الذي وجدته أنه امتدحتها، مدحتها أنت على قرار.
يا سلام.
المرأة اليوم تحركها العاطفة، تحركها كل شيء. نحن اليوم من يستطيع أن يكون شراكة؟ هذا الذي أريد أن أصليه، لا نريد أن نخرج بعيدا. الشراكة في التربية، يعني ولدي هذا الآن، أنا لما أريد أن يكون، ماذا يريد أن يكون؟ هل أنا مخطئ في أسلوبي؟ لازم أعترف.
طيب،
سألت بعض الحالات تأتيني، هل أنت يا أختي قرأتي كتابا؟ تقول لا ما قرأت كتاب. أنا تربيت ولدك على إيش؟ ما الذي يسير هذا الولد بأي؟ يعني مشكلتنا يا شيخ، نربي أبناءنا اليوم على مستوى عقولنا، على مستوى طبائعنا، على مستوى طبيعتنا، على مستوى أفكارنا، على مستوى مجتمعنا. هذا خطأ. أبناؤنا إلى أين؟ على ما مدى ثقافتنا؟ على ماذا نريد أبناءنا يصلون إليه؟ ما هو الطموح الذي نحن نطمح أن يكونون أبناءنا فيه؟ لذلك نحتاج أن نكون مشروع عالم، مشروع وزير، مشروع مهندس، مشروع طبيب، مشروع تاجر، مشروع مربي، مشاريع. لابد نحن نكون هذه المشاريع.
حتى أكون المشاريع لابد أن أقرأ، لابد أن أطلع،
لازم يكون أضعف الإيمان.
في ناس لا يقرؤون ولا يكتبون.
الآن على الإنترنت، على اليوتيوب، على قبل قنوات التواصل، عبر الأجهزة يعني الحديثة، برامج كثيرة لمربين ناجحين ويطرحون. أنا ما أتكلم على الهزليين،
ومثل هاللقاءات مفيدة،
هذه البرامج وهذه اللقاءات الآن كم تثري. لكن نحن نفتقد الشراكة. كيف نفتقدها؟ الأب يقول أنا مسؤول عن الأمور الغذائية والتمويلية والسكنية، وهذا خطأ. والأم تقول أنا مسؤولة عن البيت. أنا أوافق مسألة توزيع المهمات، لكن الذي أراه حقيقة أن نكون شركاء في كل شيء. ما نريد الزوج بعد 10 سنوات يأتي بزوجته ويقول أنا مفاجأة، علي دين 100,000، علي دين مليون، علي دين 20 مليون. أنا لا نريد هذا. ولا نريد المرأة بارك الله فيك بعد زمن تقول أنا تعبت مع ولدك، صراحة من 5 سنوات وأنا مكتشفته يشرب دخان، من 4 سنوات وهو ما يصلي بس أنا كذب عليك، والله من 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 بداية السنة وهو ضعيف في الدراسة بس ما بغيت أخبرك. هذا لا نريده نحن. نابد نتفق نحن أننا شركاء.
جميل.
مثل ما نحن نخاف، ها؟ مثل ما نحن يعني المرأة الآن، واسمح لي أنا بنقلب على النساء الآن.
يلا.
أعطني أنت الرسائل اللي تصل لك لزوج من زوجتك، قارنها، بتشوف أن أغلب الرسائل التي تأتيك حوائج البيت لا حوائج الأبناء.
صحيح.
وهنا خلل. هنا خلل.
طيب إيش الخلل؟
أننا نريد أن نطلع الأب. يعني أنت الآن مسافر في الرياض وزوجتك بالشرقية.
طيب.
وعملك الآن يتحتم عليك أسبوع أو أسبوعين حتى تأتي.
طيب.
شو اللي يضر المرأة أنها تأخذ دفتر حق متابعة القرآن وتصوره على الواتساب؟ وكله ممتاز وتقول لك طالع ولدك ما شاء الله مبدع، وتصور لك دفتر الرياضيات وتقول لك شوف حط الأستاذ. كم أنت شعورك لما تسمع التقارير النفسية تأتيك بدل ما تجيك رسالة عبر الجوال 20 طلب من التمويلات جيبوا وياك؟
جميل جميل جميل.
شفت الفرق بين الاثنين؟ نحن نفتقد أساليب التي تثري النفس عند الرجل. أنت الآن ربما تخرج من البرنامج وتجد اتصالات، 10 اتصالات من الزوجة. طيب ليش 10 اتصالات هذه؟ أنت ما تدرينني في برنامج؟ ما تدري ان انا على الهواء؟ ما ابغاك تكلمني ضروري، كلمني ضروري بعد البرنامج. طيب ما هو الهدف؟ نحن نوافق بعض اخواتنا لبعض حوائج البيت، لكن انا اقول انقلوا الايجابيات التي تثري قلب الرجل. طيب. وتعطي دعامه. لذلك يقول السباعي كلام في مجمله مقبول، الا وهو الله عز وجل حكيم في خلقه، حكيم سبحانه. لم يجعل ان مجيء الاولاد هذه فقط زينه او متاع، إنما هو مشروع تقطف ثماره أنت.
يا سلام.
مشروع راقي تفوز به في جنة، يرفعونك إن كانوا أهل قرآن، يجعلوا الناس تستغفر لك وتدعو لك إن كانوا أهل علم.
يا سلام.
إن كانوا أناسا مباركين على الناس، ما رآهم أحد إلا قالوا الله يغفر لوالدكم، الله يغفر لوالدكم، ما قصروا حقيقة، أخرجوا لنا هذا الجيل الراقي. كم أنت سوف تنال حقيقة من هذا المشروع؟ هذا المشروع لن يقف، لن يقف، بل سوف تنهال عليك الدعوات بشيء لا يعلم إلا الله.
جميل. طيب شيخنا، الآن أنت ذكرت موضوع أن التواصل بين الأم والأب لكي تكون هناك شراكة، ذكر الإيجابيات السلبيات. طيب هل الأم تذكرها للأب؟
أحسنت. نحن بحاجة إلى المرأة التي تقرب المعلومة بطريقة لبقة، تحسن اختيار الوقت واختيار المكان واختيار الحال وتضع الكلام في الموضع المناسب.
طيب
نحن اليوم نقول للمرأة مشكلتنا يا أختي الكريمة نفتقد متى نحدث الرجل ومتى لا نحدثه، ومتى نطرح الموضوع ومتى لا نطرح الموضوع. يعني تستغرب أنت لماذا نحن نفتقد هذا الأمر.
صحيح.
يعني لا نريد زوجنا كدية. ترك فرحان فرحان، أنت الحين جاي الأستاذ شفت ولدك اليوم إيش كاتب للأستاذ. يا أخي ليش تخبريني أنا؟
ترى الوقت المناسب
مبكر. يعني أنت بتنام الآن، هل غرفة النوم محل محكمة لكي تحدثك عن بنتك هذه وبنتك الثانية وبنتك الثالثة؟ لا، ليس مكان مناسب. هل مائدة الطعام اليوم صارت موطن للمحاكمة؟ ليست موطن. نحن نخطئ.
صحيح.
نحن نخطئ. إذا أبناؤنا إلى أين؟ لابد أن نحسن ما هو طريقنا إلى قلوب أبنائنا، ما هو طريقنا إلى عقول أبنائنا، ما هو طريقنا. يعني إذا كان ولدي الأستاذ اللي درسه في المدرسة هو اللي اكتشف مهاراته وأنا أبوه ما اكتشف، ليه؟ تباعد. الجهاز عندي ضعيف،
في تباعد أحيانا.
نحن اليوم بحاجة إلى أن ندرك أبناؤنا إلى أين فعلا. يعني بعض الآباء يظن أنه لما يدخل ولده في مدارس أهلية عياله أن هذه قد انتهت مهمتي، والآخر لما يجيب عياله مدرسين خصوصيين يظن انتهت مهمته، والآخر يظن أنه لما يجعل لولده راتب كل شهر 1000 و2000 و5000 يظن أن هذه انتهت مهمته، والآخر يظن والآخر والآخر. لم تنتهي المهمة. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول علي رضي الله عنه أي أدبوهم وعلموهم، ولم يكن للتأديب وقت معين. فالولد في سن الطفولة يحتاج منك شيئا معين، سن الشباب يحتاج منك شيء معين، وفي سن الكبر يحتاج منك شيء معين. سألت بعض السجناء، قلت لهم أنتم الآن هل والدكم اطلع على مسألة تراكم الديون عليكم كيف صارت؟ أنتم أيها الكبار هل أبناؤكم أطلعتوهم على مسألة الديون؟ يعني جيت جمعت أبنائك وقلت يا عيالي ترى أنا الآن علي دين ب200,000 وأنا حقيقة وصلت لمستوى أني لا أستطيع أن أسدد، ما هي الحلول في نظركم؟
جميل، يا سلام.
نحن أصبحنا أبناؤنا إلى أين نقطهم في بحر ونريدهم ينقذوننا.
صحيح، وبعيدين عنا في تباعد.
وبعيدين.
أنا أبغى أسألك إيش سبب التباعد هذا؟ لأنه موجود وفي واقعنا، يعني شيء واضح قدام عيوننا نشوفه.
والله شوف يا شيخ ناصر، إذا تنافرت يعني القلوب وذهبت وترحلت المودة وترحلت المحبة وضعفت الكلمة الجميلة، ضعفت الكلمة الطيبة، ضعفت الابتسامة المشرقة، ضعف الاحترام، ضعف التقدير، ضعف الإكرام، ضعف الإجلال. بعضنا ربما يحترم أبناء الناس لكن أبناؤه لا يحترمه،
في تسلط أحيانا، نظام ديكتاتوري موجود.
نعم، نحن نريد يعني حكمة أبي بكر، ونحتاج إلى حزم عمر،
يا سلام.
ونحتاج إلى عاطفة عثمان،
يا الله.
ونحتاج إلى علم علي،
يا سلام.
فنحن بحاجة إلى هذا،
يعني نحاول نخلط الدعوة كلها حتى المطلوب. نخرج بدعوة حلوة.
ففي موطن يحتاج منك القوة، وفي موطن يحتاج منك الشفقة.
جميل.
يعني تخيل ولدك مريض وأنت غليظ، تخيل ولدك الآن عنده مذاكرة والأسبوع القادم عنده اختبار وعنده إعادة وأنت لا مبالي بالكلية أن تدعمه بأي شيء من الأشياء. نحن إذن نحتاج نحتاج إلى حقيقة إدراك هذا التخطيط الذي نحن فقدناه اليوم في حياتنا.
طيب الآن في تويتر في مشاركات يا شيخ عن نفس الموضوع، يعني بعض الإخوان والأخوات شاركوا، وأنا أقرأ عليك بعض التغريدات وتعطينا تعليق سريع. هنا بالدين نحيا تقول أو يقول اختيار الزوجة الصالحة سبب لصلاح الأبناء.
دعني أعلق عليها.
إيش رأيك؟
لا شك أنا أتفق مع الجميع أن الزوجة الصالحة مطلوبة، لكن نحن صلاحها
نعم.
لنفسها ولزوجها ولأولادها.
طيب.
لكن كم من امرأة على قولتهم مطوعة طلقت؟ أنا أقول لجميع البنات الصالحات
نعم.
طوروا مهارة إدارة بيوتكم،
يا سلام.
طوروا مهارة إدارة حياتكم، لذلك صلاحها متعدد. نحن نحتاج إلى الصلاح المتعدد أو والمتعدي.
صالحة بس فاهمة الحياة الزوجية.
نعم، صلاحها تريد أن تنشره. جميل. وتكون ويكون متعدي.
جميل. طيب
يعني ترى المرأة الآن لابسة ما شاء الله في أحسن ستر، لكن ترى بنتها في أعظم تبرج
وما تكلمها، خليتها.
ما نقول إحنا ما تكلمها ولا نقول ما بذلت معها السبب، لكن نحن نقول اليوم
يعني نشكر الأخت الكريمة واختيار موفق. لذلك وقفت على بعض الشباب غير المتدين لما جاء يتزوج. تخيل أنت غير متدين وغير محافظ، والله بحث عن الزوجة الصالحة صدق. والذي يؤلمني تجد شباب فضلاء على تدين يوم جاء يتزوج لم يتزوج المتدينة. ما هذا التناقض؟
سبحان الله العظيم.
ما تعرف أناس هكذا؟
لا والله أنا سمعت.
طيب ما سمعت هذا الواقع؟
صحيح صحيح.
يعني نسي أنه مشروع الذي هو تعب فيه على نفسه، فكر أن ينشئ له زوجة ويبحث عن جميلة ومن عائلة، ونسي الصلاح ونسي تقوى الله في المرأة، ونسي عشمة المرأة وعفة المرأة. عشرات حالات عندي، عشرات، ما أريد أن أقول مئات.
طيب يعني أنت تدعو إلى أنها تكون صالحة لكن تكون فاهمة المهارات الحياة الزوجية، يعني تكون متطورة فاهمة درست التقرار
بل تعرف على نفسها.
طيب عشان بس الشيخ تعطينا تعليق سريع على التغريدات في هاشتاج زد خيرك. ريم العتيبي تقول واجبنا كنساء أن نربي أبنائنا على ثقافة المساجد، فالطريق الذي يبدأ من المسجد ينتهي بالسعادة والتوفيق.
الله أكبر. لا شك أن بيت الله عز وجل مفتاح للخير. وأنا أقول وأعيدها قلتها قبل قليل، الأبناء إن أهملتهم في سنواتهم الأولى شقيت بهم بقية عمرك. وإن تعبت عليهم بإذن الله في سنواتهم الأولى سعدت بهم بقية عمرك. كم عدد السنوات التي تتعب فيها مع ولدك؟ أليست الدراسة كلها 16 سنة تقريبا؟
صحيح.
طيب لما تتعب على ولدك 16 سنة أنت
ليش ركزت على الدراسة بس يا شيخ؟
لا أنا بركز أنه مشروع يقود إلى مشروع. ف 16 سنة صار الولد عمره 24-25 سنة كده أن الولد في نضوج كامل وفقه الله وجامعي وتخرج وأقبل على وظيفته. تعبك هذا كله بإذن الحي القيوم. شوف نحن لابد أن نكل أمورنا إلى الله، ولابد أن نتوكل على الله، ولابد أن نعتمد على الله. فإن يعقوب عليه السلام لما قال إني أخاف أن يأكله قالت من الله عز وجل أن فقد ولد وفصل، ولكنه لما فوض أمره إلى الله وقال أفوض أمري إلى الله رد الله له بصره ورد الله له ولده وأغناه الله جل وعلا بعدما أصابه.
الله أكبر.
ففوض أمرنا أن نفوض أمرنا إلى الله
سبحانه.
فأقول ختاما، أنت لما يكون ولدك 24-25 سنة تسعد بإذن الله سبحانه وتعالى بقية هذا العمر المديد، والعكس بالعكس يذكر. إن لعب الولد وأهمل ودخل في أبواب الشر وفساد وصحبة سيئة وطريق سيء، ماذا سوف تكون بقية عمرك؟
صحيح. طيب هنا آخر تغريدة علشان نروح فاصل. جروب الخير يجمعنا، تقول التغريدة لن تستطيع مراقبة ابنك أو ابنتك في بحر هائم لا حدود له، ولكن تستطيع أن تغرس فيهم أن الله يراك فكيف تحب أن يراك. أخذ التعليق منك شيخنا بعد الفاصل. مشاهدينا نعود إن شاء الله مع الشيخ إبراهيم بن مبارك أبو شيث، ابقوا معنا.
بأي طريقة أهديك قل لي أنت يا أبتا، أنا لو مهجتي تفديك ما قدمت مكرما. ببر العمر لا أجد رضا كفيك إن دعوني بعينك لم تعد أربا وأمنية، وأنك راغب لله رضوانا ومغفرة، فخذ من طاعتي وقفا يرى دنيا وآخرة، فخذ من طاعتي وقفا يرى دنيا وآخرة.
Ah 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 ah
حياكم الله مشاهدينا من جديد مع فقرة زد خيرك، وضيفي هو الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت. حياك الله شيخنا من جديد.
الله يحييك.
التغريدة الأخيرة نعلق عليها: لن تستطيع مراقبة ابنك أو بنتك في بحر هائم لا حدود له، ولكن تستطيع أن تغرس فيهم أن الله يراك، فكيف تحب أن يراك؟ تعليقك.
تعليقي عليه: الله يحفظك. نحن اليوم لا نحتاج إقامة الحرف بقدر ما نحتاج إقامة المعنى داخل القلوب.
يا سلام.
المعلم
يا سلام.
القرآن مثلا، والمعلم في المدرسة، والأب في البيت وغيره. نحن لا نريد الحياة الشكلية.
إيه؟
ونحتاج أن نغرس الإيمان. لذلك في وصية لقمان أول بدأ بالتوحيد. نحن نحتاج إلى غرس معالم التوحيد، أن نفسر آيات التوحيد، أن نربط القلوب بربها سبحانه وتعالى، أن نعظم هذا الخالق في قلوب أبنائنا، أن نعظم توحيد الله في قلوب أبنائنا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم، كيف نربي هذا الخوف في قلوب أبنائنا من والوجل من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لا يتأتى إلا بالطاعة، لا يتأتى إلا بالعبادة. فرق يا أخي الكريم، فرق والله بين أب يصحب أبناءه معه إلى المسجد، يصلي معهم رمضان التراويح والقيام، يقرأ معهم القرآن، يذهب ويعتمر معهم، يحج معهم، يرونه في البيت تاليا داعيا مستغفرا. إذا دخلوا عليه غرفته رأوه داعيا مخبتا منيبا. نعم، هذا يؤثر في قلوب الأبناء، يغرس في قلوبهم قدوة عملية لا تحتاج إلى أقوال. نحن اليوم يعني نحتاج حتى من نعلم القرآن. يعني احنا اليوم من يكرم؟ من يكرم في احتفالاتنا؟ قالوا هذا الذي حفظ كذا يكرم، لكن نريد أن نكرم الذين عليهم أخلاق القرآن، الذين عليهم أخلاق التربية. نحن نكرم الطلاب الممتازين، لكن طيب هناك طلاب رسموا أدب التعلم، أدب الأخلاق، أدب الحسن السمت، الأدب في الأخلاق، لماذا لا يكرمون هؤلاء؟ لماذا لا يحترمون هؤلاء؟ لعل الدنيا يعني لم تجعلهم متفوقين في الحفظ أو متفوقين في الكلام أو متفوقين في بعض المواد، لكنهم تفوقوا في أخلاقهم.
يا سلام يا سلام، جميل. طيب، في فاطمة تقول: يا شيخ، من ضمن التغريدات فاطمة زهرة القطن تقول: أصبحت الدنيا مجرد روتين بين الأهل والأبناء، هل تؤيدها؟ والأهل للأسف ما زالوا يربون أبنائهم على الطريقة القديمة. المعنى الطريقة القديمة مش كويسة يعني ولا إيش؟
الطريقة القديمة يا شيخ هو شوف،
والزمان هل تغير؟
نحن ايش المشكلة اليوم؟ ان تربية الابناء الاول والثاني يكون قائم على مرحلة التربية بالطبيعة بالطبع. تجد ولدك الاولي انت والثاني يلقون شيء من الاهتمام ويغلو في جانب الطبع، تجد الثالث والرابع يختلفون، الخامس والسادس يختلفون. طبقها، طالع هذه انت.
صح
ولا لا؟ تجد الولد الاولي يلقى تعب وضرب ومحاسبة وغلظة وشدة، وربما تجد المسكين الاول هو اللي فاشل دراسيا او بعض الاحيان تعبان او العكس، وتجد البقية هم اللي ينجحون على ظهري. هذا كل سبب يعود الى الوالد،
يعني طقه في راس الاول،
الاولي مسكين دائما تعبان. فلكنه نحن بحاجة الى مسألة، اعود الى مسألة تكوين شراكة. لذلك العواطف نحن بين 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 قاعدتين نربي عليه ابنائنا، اما نربيهم على الحب والعاطفة او على الكراهية. تجد يتربى البيت كله على يكره بعضه بعض، يحارب بعضه بعض، يقاتل بعضه بعضا، وهذا الذي يجعل الابناء بعد ذلك يختلفون ويتنازعون ويتناطحون. الاب اليوم ما دام حي دوره ان يجمعهم على الخير. لذلك اقول لكل اب: انا اذا اردت ان تعرف ابنائك ماذا سوف يكون حالهم بعد وفاتك، طالعهم في حياتك.
طالعهم في حياتك.
طالعهم. هل يجتمعون؟ هل يتآلفون؟ هل يتشاورون؟ هل يشد بعضهم عضد البعض الآخر؟ هل يعين؟ هل أنت أيها الأب تشجع على إعانة؟ يعني ولدك إبراهيم مثلا صارت له أزمة مالية، هل ممكن أيها الأب تصير ذكي وتعطي ولدك ناصر 5000 تقول أعطوا أخوك ساعده، تعطي ولدك كأن من عنده، وكون شراكة حب، وهذا لا يعلمون عنها. نحن اليوم لا نزرع البغضاء. لا يا ناصر لا تعطي إبراهيم، ترى أخوك هذا لا تعطي شيء، والمجتمع كله يدري أني أنا ما أحب إبراهيم ولا أواطن إبراهيم. لماذا؟ لماذا ننشر ثقافة الكراهية في المجتمع؟ لماذا لا ننشر ثقافة الحب والتعاضد والتوجيه والنصبر؟ لا شك أنا أتفق معك أن بعض الأبناء اليوم يخطئ، ليس أن ما يخطئ، لكن نحن لسنا في زمن عقوبة.
صحيح.
لذلك قال موسى: أخي هارون أفصح مني لسان، قال الله: سنشد عضدك بأخي ونجعل لكما سلطانا مبينا.
إذا الله وفقك وشد عضدك بإخوانك فأنت في سعادة عظيمة. لذلك نحن اليوم بأمس الحاجة إلى ذلك. أخطاؤنا اليوم من أين تأتينا؟ الغيبة، النميمة، السب، الشتم، اللعن، القذف بين الأبناء، من أين تأتي؟ تجد أن الأب ألفاظه كلها مسجلة، الأم ألفاظها كلها مسجلة. يعني لما تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم، جاء عند الترمذي أو أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وفد عليه الصلاة والسلام المدينة وجد كل إنسان له ثلاثة أسماء.
طيب
فنادى صلى الله عليه وسلم أحدهم الصحابة بأحد الأسماء، فقال الصحابة لا يا رسول الله لا تناديه بهذا الاسم فإنه يكرهه. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوخ. تجد أبناؤنا اليوم نحن إلى أين؟ في بيوتنا يعيشون عدم العدل بينهم، التفاضل بينهم، التعيير بينهم، الألقاب بينهم، فينشأ الأولاد على معركة طاحنة من الخلافات منذ الصغر. هذا يعطى وهذا ما يعطى، هذا يخرج وهذا ما يخرج، هذا يسافر يسمع له وهذا ما يسمع له، هذا يعطى هدية وهذا ما يعطى هدية. فنحن غرسنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك؟ تجد كثير منا اليوم يعيش أحزان داخل قلبه، يقول كان أبوي ظالمني، كانت أمي ظالمتني، بعض البنيات تقول أنا والله تعرضت لأشياء كثيرة. إذا أبناؤنا إلى أين؟ إذا كنا نريد أبناؤنا يبروننا، يحترموننا، يحبوننا، يودوننا، لنغرس بينهم العاطفة، لنغرس بينهم المحبة.
طيب شيخي أنا يعني نختم بهالنقطة وهي جميلة من أختنا فاطمة، تقول للأسف الأهل مهملين أبنائهم بعذر أن الله سيهديهم. وربما أيضا أنا أكمل أنه البعض يقول نوح عليه السلام كان ابنه كيف يعني كافر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، كيف تعلق على مثل هذه الأطروحات؟
من أخطائنا التربوية أنك تجد بعض الآباء إذا شكت له زوجته ولدك يفعل وولدك يعمل قال أنا كذلك كنت أفعل كذا والحمد لله خلي الله بيهدي، هذا زود الطين بلة.
يعني أني الحين أنا ما شاء الله عليك.
يعني أين أنت تكلمت عن ماضيك السلبي ماضيك السيء، لماذا تتكلم؟ نحن اليوم لابد أن نفكر، لابد أننا نفكر اليوم أن نصلح أوضاعنا، نغير أمورنا. نعم، لذلك يقول الناظم لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. بعض الآباء والله لا يستحق أن تقول لا أنجب أولاد. نعم، لماذا؟ لأنه إنسان مهمل يزيد من السوء سوءا. لا شك نرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ومن يطيع الله ومن يوحد الله ومن يثني على الله، ونتفاءل بالخير. لذلك اغرس معالم التوحيد في قلوب الأبناء. نعم، ربهم على الربوبية، اغرس فيهم الألوهية، أحسن فيهم بأسماء الله وصفاته، علق قلوبهم بربهم، لا تعلقهم بمخلوقين، علقهم بأمورهم. تجد بعض الناس اليوم وخطه الشيب والتعب وكل حاجة قال أفكر في مستقبل أبنائي، أحاول أنشئ لهم كذا، أعمل لهم شيء، وهو تجده لا يوقظهم لصلاة ولا يوجههم لعبادة ولا يقيمهم لهم طاعة ولم يقم لهم خلق ولم يقم لسانهم ولم يصلح بنانهم ولم يصلح أفعالهم ولم يصلح أعمالهم. نحن اليوم لابد أن نصلح هذا الأمر كله.
الله المستعان. يعني نحاول بقدر المستطاع أن نفعل السبب تجاه أولادنا ولا نهملهم، نقول يعني الله الهادي.
طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، قال وكلكم مسؤول. جميل. وما قال أيها الأب أنت فقط، بل كل إنسان منا متحمل هذه المسؤولية، وهذه مسؤولية شراكة. اليوم أنت في القناة مسؤول، وأنت في البيت مسؤول، وأنت في المدرسة مسؤول، والإمام مسؤول، وكل إنسان مسؤول. لما نطالع أفكار أبناء اليوم انحرفت أفكارهم، من أين خرجت لنا هؤلاء الدواعش؟ ويخرج لنا الشباب يفجرون أنفسهم ويعتدون على مساجد الله ويعتدون على بيوت الله ويعتدون على الناس من أين هذا الأب؟ هل هو قريب من أبنائه؟ لا شك أني ما أحمل الأب كل شيء، لكن لماذا أنت لا تختبر الولد؟ لماذا لا تختبر الولد في أفكاره؟
تكون قريب منه.
نعم، قريب منه. يعني تعمل له اختبارات، تعمل له امتحانات. يعني مثلا تريد أن توجه الولد عن الدخان وأنت شاك، قل لي يا ولدي أو الأم والله صديقتي عندها ولد ما يدخن، يا ولدي ايش نسوي معه؟ يا ولدي الحين الشباب واقعهم مع الدخان شلون؟ يا ولدي كيف ننصحهم؟ كيف لازم تنصحهم؟ أنت عطيته بأسلوب لبق. كذلك هذا الآن تقدر تأخذ رأيه، تشوف أفكاره، إيش رأيك في علماء البلد يا ولدي إن كان متدين، إيش رأيك في المشايخ، كأنك تستنبط من الولد ما هو ولاء للبلد، ما هو ولاء لحكامه، ما هو ولاء لعلمائه، ما هو ولاء للمشايخ، ما هو ولاء في كذا. أنت تحاول من هذا الولد ما هو. منين خرج لنا التعصب الرياضي الآن؟ ما أين وقع لنا حرب داخلية داخل أسرنا وتفرقنا؟ لذلك إذا أردت أن تنشئ اليوم فأنشئ ولد اسمه مشروع أمة.
الله أكبر.
نحتاج ولد إيش؟
مشروع أمة.
مشروع أمة.
جزاك الله خير. باقي دقائق عن نهاية الحلقة. أنا أعتقد الموضوع الأولاد موضوع طويل، وحلقة وحلقتين، لأنه حتى الآن موضوع صفحات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية هذه يبي لها حلقات نتكلم عنها، لكن لعل الله يجمعنا في لقاء آخر ونتكلم عنها.
اللهم
شيخنا، احنا في هالبرنامج المبارك وأيضا في برنامج رصيدك القادم إن شاء الله، يعني هناك وقف اسمه وقف الأب، ونحن سننتقل من الحديث عن الأولاد إلى الحديث الآن عن هذا الوقف اللي أسموه الإخوة بوقف الأب. الإخوة يريدوا أن يكملوا قيمة 22 مليون، أنا قلت 20 مليون لعل الخطأ مني، هم أخبروني بأن 22 مليون يريدون أن يكتمل هذا الوقف عاجلا بإذن الله تعالى، حتى تستمر هذه الأعمال الجميلة والجبارة اللي ستصرف بإذن الله وريع هذا الوقف للأيتام، للأرامل، للفقراء، المحتاجين، المساكين. وأنا زملائي الإعلاميين زرنا هذه الجمعية، جمعية البر بدوقة، ورأينا العمل الجميل الجبار اللي يقومون به. وأنت تقريبا قبل 15 سنة كما ذكروا لي الأخوة أنك زرتهم ورأيت حالهم ورأيت وضعهم، كيف ممكن أن تعلق لعلنا أن نصل إلى الهدف المنشود اكتمال الوقف؟
سبحان الله. أنا بودي أن أقدم رسالة. موضوعنا الأول لم ينفك عن هذا.
جميل، مربوط ببعض.
الإبن عندما يستشعر أن بره بوالده من صدقة جارية يجريها له، أنه برا به. ونحن شيخ ناصر نحتاج اليوم في الحقيقة إلى البر بعد الممات. البر في حال الحياة ربما يشوبه رياء، وربما يشوبه أشياء كثيرة، وربما يشوبه شيء من المدح في الواقع الموجود، لكن نحتاج أخي الكريم إلى البر بعد الوفاة، وهو أصدق. لذلك نحتاج اليوم أن يجعل الإنسان له شيء من المساهمة، شيء من المساهمة في مثل هذه المشاريع اللي هي صدقة جارية ينفع الله جل وعلا بها. والله كم من الآباء، ربما آباؤنا كانوا يتمنون يوم من الأيام أن يكون عندهم شيء من الخير وعندهم شيء لكي يساهمون ويبنون ويعملون. أنت يا من أعطاك الله، ويا من وهبك الله، ويا من تفضل عليك الله سبحانه وتعالى، لماذا تبخل على نفسك؟ والله صنائع المعروف تقي مصاريع السوء، وكل ريال تنفقه اليوم في الخير والله تراه، والله تراه، والله تراه، والله تراه، والله ما تنفق يوم من الأيام في شيء من الشيء إلا وترى أثر الإنفاق مباشرة. لأننا نؤمن أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ونؤمن أن الله عز وجل ما زاد عبدا بصدقة إلا يخلفها الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال فهو يخلفه. فنحن لابد أن نثق في هذا. وهذه المشاريع التي تقوم بهذه الجمعيات المباركة في هذا البلد المبارك مشاريع يعني كم نمت من الخير، وكم ازدهر الخير في هذا البلد من بركات هذه الأوقاف. لذلك أجري حسنة لوالدك، حسنة لوالدتك، حسنة لنفسك، أجري هذه الصدقات، اكفل يتيما، اكفل أرملة. أنت لست أن تكفله شخصيا، بل تنشئ شيئا يكفله.
يا سلام.
يعني لابد أن نفكر.
صحيح.
يعني أنت الآن مو بشرط تنشئ مصلى لهذا الإنسان يصلي عليه، لكن بنيت له مكان يصلي فيه،
شاركت في بناء هذا المكان،
شاركت في ذلك. ولذلك سبحان الله العلي القدير، يعني لابد أن نستشعر. ولتكن منكم أمة، قال أول شيء يدعون إلى الخير، دعوة إلى الخير عامة.
يا سلام.
هذه المشاريع، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم سبحانه بالحسنات، يضاعفه لكم بالأجور. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي ينفق؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قال والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف لك الحسنات، يضاعف لك البركة في بدنك، يضاعف لك البركة في وقتك، يضاعف لك البركة في بيتك، يبارك لك سبحانه وتعالى في مالك، في حلالك، في رزقك. والله ما يعني ما نقصت صدقة من مال.
يا الله.
ما نقصت صدقة من مال. بل لقيت رجلا يوم الأيام فقال والله أدركت في هذا الحديث السر كله. يقول والله بدأت الصدقة من يوم ما كان عندي رصيد 20,000، والآن عندي بالملايين. لكن أقول لك يا شيخ، لا يستطيع أن ينفق من لم يتدرب أن ينفق القليل. يقول أنفقت القليل وكنت أذهب بمالي إلى الزكاة، والله يقول أصبحت 300 و400 و500 و700 ألف أطلعها زكاة وأنا لا أتكلف، بل أجد راحة بعدما أخرجها.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
فأنا أقول لكل متابع الآن، يا أخي اصنع لك حسنة، اصنع لك. أنت اليوم تذهب تتعشى بكم؟ أنت اليوم تشتري بكم؟ اليوم أنت تسافر بكم؟ اليوم جوالك بكم؟ اليوم تبذل على اتصالاتك كم؟ اليوم تنفق كم؟ يا أخي الكريم لماذا لا تنفق لدين الله عز وجل؟ والله بعضنا محروم، أولادي مرضى، بيتي ما أجد فيه سعادة، خلافات بيني وبين أولادي، والله زوجتي فيها مشكلة، أنا فيني مرض. وتقول له ماذا تنفق؟ ماذا تتصدق؟ ماذا تبذل؟ ماذا تعمل؟ اجعلهم لا يستيقظون الفجر إلا ويجدوا صدقتك، اجعلهم ما تخرج إلا وأنت قد أنفقت. إذا استلمت راتبك أنفقت، وإذا استلمت راتبك بذلت وعملت. فلذلك أنا أقول والله محروم من حرم نفسه من هذه الحسنات.
الله أكبر. وإن شاء الله أنه يا شيخ لهذا الوقف رجال ونساء يشاهدوننا الآن يشاركون في إكماله. يعني أحيانا ربما يا شيخ أنه حنا فينا خير ونريد أن نقبل على الخير، نريد أن نتصدق، نريد أن نشارك، لكن أحيانا مو متيسر. مثلا في الطرقات أحيانا نرى المحتاج والفقير وعامل البلدية نعطيه لله سبحانه وتعالى، وأحيانا ربما ما نشوف، لكن إذا كان يشوفنا الآن يشاهدنا، حنا الآن فتحنا طريق خير وبوابة خير لكل من يشاهدنا، فنشارك ولا نتكاسر. الشيطان يا شيخ يعدنا الفقر، الله قال الشيطان يعدكم الفقر ويخوفنا ويبعدنا عنها الطريق وعنها الصدقات والنفقات لصالح هذه الأوقاف. وإحنا يعني لو نتأمل أن عداد الحسنات يمشي، لأن الوقت مستمر بإذن الله. ولا لا يا شيخ مئات
والله سبحان الله. الحياة أنا أقول قصيرة، والذي يطول الحياة الحسنات.
يا الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره قال فليصل رحمه.
الله
أكبر. شوف صلة الرحم ماذا تفعل، فكيف إذا كانت صلاتك لرحمك صدقة أيضا.
يا سلام. يا سلام.
وبذل لهم وإنفاق لهم. أنا ودي أقول لك بس مثال بسيط. تخيل لك أنفقت الآن وجبت ورقة النفقة هذه، الشهادة أو الفاتورة هذه، وقلت يمه أنا ساهمتش بخمسمائة ريال، بألف ريال، بمئتين ريال في الوقف الفلاني.
يا سلام.
يا يمه أنا والله ساعات في المسجد الفلاني، أما يقول له كذا ولا يقول له هذا، هذا شوف اسمش ولا اسمك يا أبوي كذا، شوف أنا أنفقت لك، والله كم سوف يجده من الفرحة.
أي والله.
فإذا كانت هذه فرحته وهو حي، فما رأيك بفرحتي وهو ميت؟
يا سلام.
فلذلك نحن نتعامل مع الله
الكريم.
نعم.
والمال مال يا شيخ.
فلذلك سبحان الله لنعلم يقينا أن هذه المشاريع المباركة كم لها من آثار مباركة وحسنات مباركة.
نعم.
ولذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. يعني نعم. كل من يسلم، كل من يهتدي، وكل من يكفل، وكل من يرعى، كل حافظ سوف يحفظ القرآن ويكرم، وكل معلم يعلم، وكلهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إيش رأيك من الذي ينفق على من يعلم الناس الخير؟
يا سلام.
كيف أجر؟ إذا كان أجر من يعلم الناس الخير أجره هكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما، فما رأيك بالذي أنفق على هذا صاحب القرآن؟
يا سلام.
وأعطى صاحب القرآن هذا لكي يتعلم.
سمين.
ما رأيك فيه؟ إذا كان العبد يوم القيامة تحت ظل صدقته، فتخيل لي كفلت أنت، هذا أصبح تاجر، ها؟ قبلت طبيبا مرة في أفريقيا، فإذا بهذاك الطبيب قال أنا والله أعمل، ودخلت غرفة العمليات يقول والله إنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر لمن كفلني وأنا كنت طالبا.
سبحان الله.
في موريتانيا، حتى ذهبت ودرست الجامعة في السودان في الخرطوم، وتخرجت طبيب عيون، ولا أعلم من كفلني، والله ما عملت عملية فرفع مريض يده إلا أقول ولك بمثله. يعني يا من إيش؟ يا من كفلت.
يا سلام. يا سلام. يا سلام. هذه يعني أشياء محفزة ومشجعة.
نحن
نشارك ولا نبخل ونتجه لمثل هذه الأوقات،
وسوف ترى خيرها بإذن الله. طالع اليوم، طالع اليوم اللي تتصدق فيه وتروح البيت.
يا سلام.
بتشوف الزوجة وبتشوف أثرها على الأولاد. أعطيك مثال بسيط.
باقي دقيقة بشكل سريع.
باقي دقيقة.
ايه؟
والله شوف شيخ ناصر، لا قدر الله لو يمرض ولدك أو بنتك، كم يحتاج علاجه في المستشفى؟ وربما أن تنفق 10 ريال 20 ريال وتذهب إلى البيت، فيكفيك الله مؤونة مرضه.
لا إله إلا الله.
ويكفيك الله مؤونة سقوطه.
سبحان
ويكفيك الله مؤونة ضرب السيارة.
تقي مصارع السوء.
طبعا المعروف تقي مصارع السوء.
سبحان الكريم.
لذلك تسأل الله وتقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحولي عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، فأنت تستعيذ بالله بنعم الله.
يا الله.
أنت تقدم لأنك تحسن إلى خلق الله. فبالله عليك من يحسن إلى خلق الله أما يحسن الله له؟
بلى والله.
من يحسن إلى خلق الله أما يحسن الله له؟ من ينفق على عباد الله أما ينفق الله عليه؟ من عامل خلق الله فأدخل عليهم السرور أما يدخل الله عليه السرور؟
يا الله.
من أدخل البهجة على بيت أما يدخل الله البهجة على بيتك؟ من أنفق على علاج مريض أما يشفيك الله؟ أما يعافيك الله؟ أما يرحمك الله؟ إذا كنت رحمت خلق الله أما يرحمك الله؟
يا الله.
إذا كنت رفيقا بعباد الله أما يكون الله رفيقا بك؟
الله أكبر.
عامل الله،
الله أكبر.
كن واثق فيما عند الله
سبحانه.
فإن الله قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل.
الله أكبر. بارك الله فيك شيخ.
آمين.
الله
آمين.
وإياكم الله عنا خير الجزاء بإذن الله. هذه الكلمات المباركة وصلت في قلوب كل من يتابعنا، وبإذن الله أنها تحفيز وحافز كبير بأننا نتقدم إلى هذا الوقت فنشارك فيه علّه أن يكتمل. رقم الحساب أسفل الشاشة، بنك الراجحي والبلاد والأهلي، وأيضا عن طريق الآيبان، ورقم الجوال كذلك للإخوة في جمعية البر بدوقة والمراكز المجاورة لها. شاركوا وأنفقوا، ينفق عليكم من رب العزة والجلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم. شكرا لك شيخنا ونفع الله بك. جزاك الله خير. مشاهدينا اللقاء يتجدد بكم غدا بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.